فرس السفينة الآن على شاطئ القضية. العولمة أو الجلوبليزيشن حينما يطلق هذا الاسم أو المصطلح، ماذا يعني؟ ما هي العولمة؟ ما أخطاط؟ ما أهدافها؟ ما هي خططها؟ ما آليات التنفيذ فيها؟ كيف صنعت العولمة؟ وماذا تصنع بمنطقة الشرق الأوسط، سواء كان الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير؟ وأما الفرق بين المصطلحين، ولماذا العولمة تأخذ مأخذا سريعا وتنتشر انتشار النار في الهشيم في منطقة الشرق الأوسط هكذا؟ ما هي سلبياتها وما القضية التي تمثلها علينا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وفكريا بل وحزبيا أيضا؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن، كيف حضرتك؟
الحمد لله دكتور محمد، وأنا سعيد جدا إني أشرف إن أنا أكون معك في هذا اللقاء.
بارك الله فيك، السعادة الحقيقية لي يا دكتور والله.
ربنا يعزك ويحفظك من كل مطرود.
ربنا يرفع قدرك، حفظك رب ورعاك. دكتور، نحيي الشياكة والوسام الخطيرة التي أنت فيها.
الله عظيم عندكم يا دكتور محمد.
شيك ما شاء الله، ملابسك تختارها بعناية.
ربنا يرفع قدرك ويعزك ويزيننا وإياك بطاعته.
بارك الله فيك، ألبسك الله لباس التقوى بإذن الله.
اللهم آمين.
دكتور أيمن، في برنامج القضية نتعود دائما أن نتناول قضية تشغل قطاع كبير من الناس. قضية العولمة من هذه القضايا التي تشغل قطاع كبير جدا، يمكن العالم بالكامل، لأن هي عولمة في اسمها، ثقافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وسياسيا على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. فبداية، ما هي العولمة كما ترتئيها من مرصدكم الخاص؟
العولمة يا دكتور محمد كمصطلح ظهرت سنة 1961.
تمام.
يعني هذا المصطلح لم يكن معروفا قبل ذلك. المصطلح ده ظهر سنة 1961، هو ظهر على يد أستاذ جامعي كندي اسمه ماكلوهان أو هيربرت مارشال ماكلوهان، ده من مواليد 1911.
تمام.
كندي أستاذ جامعي، نظر فوجد إن عصر الإعلام هو العصر الذي يمكن من خلاله للدولة التي تستغل هذه الوسيلة اللي هي الإعلام أن تسيطر على العالم بأكمله.
بالإعلام.
بالإعلام.
تمام.
بالإعلام. وخاصة إن كان التلفزيون ظهر في هذه الأيام الستينيات. نعم.
نعم.
فابتدى يصنف مصنفات ومؤلفات يتكلم فيها عن كيفية استغلال هذه الأداة الإعلامية لكي يسيطر بها على الشعوب. فتكلم إن الإعلام وجهاز التلفاز خاصة اللي كان منبهر به يمثل الأعصاب التي تربط الجسد وتوجهه كيف شاءت. الأمر يأتي من خلال الأعصاب لهذا الجسد. الجسد ده هيكون العالم، والأعصاب دي هي وسائل الإعلام، سواء المرئية المسموعة وخاصة التلفاز المقروء والمرئية عفوا اللي هو التلفاز أو له اهتمام كبير جدا،
مع أنه كان قبله مقروءة، يعني ما قبله طباعة ومقروءة مؤلفات موجودة بالأسواق. يعني
ما هو حضرتك كان ماكلوهان ده كان له نظرية أن الطباعة دي كانت هي السبب في الفكر القومي اللي انتشر في أوروبا في القرن الثامن عشر. الفكر القومي يعني كل دولة بتنتمي لأرضها، الإنجليز في إنجلترا، الفرنسويين، الألمان، كل واحد بيهتم ببلده ينتمي إلى بلده فقط، يعني هو حدود البلد. فلذلك كان قال ان الكلام ده كله مرجوع للطباعة، لان الطباعة بتخلي الانسان يقرأ، والقراءة بتخلي الانسان يعني يكاد يكون منكفئ على ذاته، اهتمامه بنفسه، اهتمام بلده، ملوش التطلع العالمي. فلذلك من ضمن مصنفاته مصنف سماه مجرة جوتنبرج، اللي هو يوحنا جوتنبرج اللي هو
بتاع الطباعة.
ف فكأن هذا الرجل اللي هو يوحنا جوتنبرج ده يعيش خارج العالم الذي نعيش فيه.
له مجرة خاصة به هو يعني.
مجرة خاصة
بعيدة مقفاة.
هذا العصر انتهى. لكن احنا عايزين العصر بقى الذي ترتبط الكرة الأرضية فيه ببعضها البعض لتصبح كقرية صغيرة.
كلام خطير ده.
قرية صغيرة
كلام خطير.
هو راجل
مفكر. إذن هو يعول على الوسيلة الإعلامية في السيطرة الفكرية والثقافية بدل
على العالم. على العالم كله وشبهها بالأعصاب. وقال ان وسائل الاعلام وخاصه التلفاز بيعطي ما يسمى بالاعلام البارد. الاعلام البارد اللي بيسيطر على الناس وتستسلم له الناس. يمكن في دراسات طبيه مؤخرا اثبتت ان الانسان وقت ما بيشوف التلفاز بيكون في نوع من انواع البلاده او الاستسلام العقلي، هو متلقي. لذلك يا دكتور محمد النهارده اصبح الاعلام هو اللي بيصنع الفكر والقضيه التي يوجه بها الناس. كان زمان
لا ان يسلط الضوء عليها فقط يعني او يتناولها، هو صانع الخبر.
دي المهنيه بقى. هو كان بيسلط الضوء على اهتمامات الناس. النهارده زي ما حضرتك قلت هو بيصنع اهتمامات الناس وبيوجهها كيف شاء.
رائع رائع. طب هذه الفكره هو كيف يستخدم وسائل الاعلام لتحقيق مساله العولمه؟ بمعنى اوضح كيف بدات هذه النظريه تأخذ هذا الحجم؟ هل لها مراحل؟ كيف تطورت؟
هو بالنسبة لي ماك لوهان حط أساس النظرية أن من خلال الإعلام تستطيع أن تسيطر على العالم وتستطيع أن تقود العالم. كانت نظرية مهمة جدا لأن ما حدش كان منتبه لدور الإعلام لهذا الحد، أن الإعلام خطير لهذه الدرجة. يمكن أن تسيطر بها على عقول الدنيا بأكمله، ويمكن أن تحول العالم إلى قرية صغيرة تابعة لك إن استطعت أن تسيطر على الإعلام. كان لي كلمة إن أمريكا بتمتلك أكبر إعلام في العالم فلابد أن تقود العالم. الكلمة دي خدها برجينسكي اللي هو يعني رجل بولندي وأمريكي الجنسية وتخرج من جامعة هارفارد من كلية الحقوق، وعمل مستشارا للأمن القومي في إدارة الرئيس جيمي كارتر من سنة 77 لسنة 80 مستشار الأمن القومي الأمريكي. الرجل ده من أهم الشخصيات الاستراتيجية
يعني. كان مهندسا من ضمن كامب ديفيد.
من كامب ديفيد نعم. نعم هو كان يعني من ضمن أسباب نجاح كامب ديفيد واللي وضع الأطر بتاعتها. وفي نفس الوقت برضه ليه نظريات طبقت، نظرية هو وضعها والساسة الأمريكان خدوها وطبقوها ونفذوها حرفيا. فبرجينسكي خد الفكر اللي هو بتاع ماك لوهان دوت وطوره واستطاع ان هو يصل به الى ان امريكا ينبغي ان تقود العالم.
تمام.
انت حضرتك تعلم يا دكتور محمد ان الاتحاد السوفيتي تم جره لحرب في افغانستان لمده 10 سنوات.
سليم.
استنزفوا الاتحاد السوفيتي فيه، وده كانت من الاسباب اللي ادت بعد كده لتفككه في اول التسعينيات من القرن الماضي. فوضع
وبعد استنزاف الحرب تم استخدامه الحروب البارده والقضاء عليه.
الحروب البارده اللي كانت شغاله من الستينيات
وتحوله لكومن ويلث وانتهى.
فحضرتك لما تفكك الاتحاد السوفيتي كان من قبل منها سنه 86 كان برجينسكي هذا يدعو الى تفكيك الاتحاد السوفيتي. قبل ما يتفكك كان هو بيدعو الى ذلك ونظريه وطبقت. لابد
يعني هو الداعي الاول لتفكيك الاتحاد السوفيتي.
لتفكيك الاتحاد السوفيتي بل ووضع.
لماذا؟
الوضع لان الاتحاد السوفيتي ده اللي هو القطب الثنائي اللي كان بيواجه امريكا.
اذا نظريه برجينسكي تقوم على نظريه القطب الواحد.
القطب الاوحد. القطب الاوحد ان امريكا دي ينبغي ان تتفرد بقياده العالم. ده نظريه برجينسكي ووضع لها يعني اطر ووسائل لتحقيقها. فوضع كتابه يا دكتور محمد سنه 86.
اسمه؟
الكتاب اللي هو برجينسكي وضعه سنة 86 كان اسمه رقعة الشطرنج الكبيرة. الرقعة الشطرنج الكبيرة دي بيقصد بيها وسط أسيا والجزء الأوروبي الشرقي من أوروبا المتصل بوسط أسيا.
هو بين قوسين يعني ما قصة رقعة الشطرنج عندهم؟ يعني ويليام جاي كار له أحجار عن رقعة الشطرنج أيضا.
رقعة الشطرنج دي اللي هي بيعبروا بها عن الملعب اللي هو بيكون ساحة لهذه المعارك.
السرعات.
الصراعات دي فين؟ دي موجودة في وسط أسيا وفي شرق أوروبا في هذا الجزء اللي بيقولوا عليه الأورو أسيوي.
تمام.
يعني أوروبا وأسيا ملتقى أوروبا بأسيا، دي منطقة الصراعات لأن دي منطقة النفط ومنطقة الذهب ومنطقة الثروات الكبيرة جدا.
تمام.
فهم يرون اللي هيسيطر عليها هيسيطر على العالم. برجينسكي ابتدى يقول إن في هذه البقعة من العالم اللي موجود فيها الاتحاد السوفيتي إحنا مش هننتظر إن هو يجي يعمل معنا حرب وننتظر ان يمثل خطر علينا، ده احنا هنحاصره في عقر داري. ازاي؟ عن طريق ان انا لابد اعمل على تفكيكه، ولابد اعمل على استقطاب الدول اللي هتتفكك هذه، وخاصة طاجيكستان وكازاخستان، واهم دولة فيها دكتور محمد ودي اللي بتشهد الصراعات الان اللي هي اوكرانيا.
اوكرانيا
اوكرانيا، وركز على اوكرانيا تركيز شديد جدا لانها طريق الاتحاد السوفيتي للبحر المتوسط.
اذا منذ زمن بعيد وهو يضع عينه على
يضع
اوكرانيا،
يضع عينه على اوكرانيا
يعني ما يحدث فيها الان لسه ولد اللحظة.
شوف حضرتك احنا الكلام ده احنا 2014 الكلام ده من سنة 1986 هو تحدث عن ذلك
عجيب.
وبيقول لابد من مواجهة الاتحاد السوفيتي والصين يعني دول الخطر القادم على امريكا.
هل لانها دول شيوعية انذاك؟ وما زالت
هي دول طبعا دول شيوعية اشتراكية لها توجه تاني، فهي من حيث الديانة لها ديانة مختلفة، من حيث الاعراف والاخلاق لها اعراف واخلاق مختلفة، من حيث الاقتصاد اقتصاد قوي جدا تقدر تتصدى لامريكا، من حيث القوة العسكرية قوة عسكرية لا يستهان بها،
وهي صين من نمر من النمور الاسيوية.
يعني انت حضرتك لو شفت المنطقة ديت الهند والصين والاتحاد السوفيتي هتلاقي اكتر من نصف سكان العالم بيتمركزوا في هذا النقطة، ودخل معهم باكستان، دخل معهم افغانستان، فاصبحت منطقة تخرج عن السيطرة الامريكية وتشكل خطر يهدد الكيان الامريكي. بريجينيسكي منتبه ان روسيا دايما كانت روسيا الامبراطورية القيصرية
ولها نفوذ ولها امال وطموح وعايزة تعمل الامبراطورية مرة ثانية،
وعايزة تعيد هذا الكلام مرة اخرى، يعلم ذلك، فهو بخطوات استباقية عايز يقضي على الاتحاد السوفيتي. الكلام ده كان سنة 86
تمام.
كان من ضمن الافكار بتاعته، هو كان حضرتك في امريكا في فريقين من الناس، فريق بيميل الى ان امريكا يعني تنعزل وده تهتم بشؤونها الداخليه مع وجود عجز كبير جدا في ميزان المدفوعات عندها، انفاق عسكري كبير جدا، فقال لابد ان امريكا تغلق على انفسها، تقلل من النفقات العسكريه، تقلل من نشاطها الموجود في العالم عشان تحسن الاقتصاد بتاعها.
زي اليابان مثلا
زي اليابان وزي المانيا وكده. حضرتك كان نفس فكره اليابان والمانيا عايز يطبقها في امريكا، ده فريق من الناس. فريق ثاني كان منهم بريجينيسكي اسمه الفريق اللي هو بتاع الاتجاه الدولي. امريكا لابد ان تقود العالم، لابد يبقى لها مكانه في العالم من خلال الجيوش ومن خلال النفقات الاقتصاديه اللي بتنفقها ديت، هي نفقات كبيره وتستنزف الاقتصاد الامريكي، لكن هتيجي مرحله تعوض النفقات اللي بينفقوها ديت، هياخدوها ويحصلوها ويحققوا ارباح من وراها.
كيف من وجهه نظرهم تعوض هذه النفقات الباهظه؟
هو عوضها ان هو هيجي في وقت من الاوقات هيتدخل بمظله عالميه، وده كان كله مكتوب في الكتاب بتاعه. كان عمل كتاب اسمه امريكا والاختيار.
تمام.
امريكا والاختيار. الاختيار هو ايه يا دكتور محمد؟
قائدة العالم.
ايوه جزاك الله خير، الله يفتح عليك. اما ان تقود العالم واما ان تسيطر على العالم.
ما الفرق عنده؟
الفرق عنده ان لو قادت العالم هي قائد مجموعة، واحد من المجموعة، وتتحرك في صالح المجموعة. مش كده؟
تمام.
لكن لا، هو تسيطر على العالم اجمع.
تحركه كيفما شاءت، كيف هي. شاء
بما فيه الدول الاوروبية نفسها. حتى الدول الأوروبية كمان تأتمر بأمره وما تصطدمش مصالحها بالمصالح الأمريكية، وإذا وقع تصادم تقدم المصالح الأمريكية. دي نظرية بريجينيسكي. بريجينيسكي عمل النظرية ديت في الكتاب بتاعه اللي هو
وهم عذرا حتى تغطي أمريكا النفقات وتسد العجز في ميزان المدفوعات عندها
هتحصل حروب. ما هو من ضمن الجزئية بتاع النظرية بتاعته إن هو أول نقطة هتتم إن أمريكا لابد تنفرد بقيادة العالم، وهو اللي اوعظ الاداره الامريكيه انها تتدخل في الصرب لما حضرتك حصل كوسوفو وحرب البوسنه والهرسك وكده. هو اللي اوعظ لهم ان هو يتدخل، طبعا ليس حبا في المسلمين ولا بغضا في الصرب والكروات ولا ما شابه ذلك،
لكن المنطق سيد دكتور معذره ليس لها مصلحه في هذا التدخل في الظاهر يعني، ولا هي المنطقه قريبه منها ولا تهدد امنها ولا استقرارها.
ما هي حضرتك النهارده دكتور محمد هم بيضعوا فكره جديده للامن الامريكي، الامن الامريكي يعني حضرتك النهارده العراق فين وامريكا فين؟ ورغم كده قال لك العراق عندها اسلحه دمار شامل واسلحه جرثوميه وعندها وده بيهدد الامن الامريكي. الامن الامريكي ما عادش قاصر على الدوله الامريكيه، قاصر على المصالح الامريكيه، والمصالح الامريكيه في كل دوله من دول العالم. ده عندهم قانون يا دكتور محمد في الكونجرس الامريكي اصدره، حمايه الاقليات، من حق امريكا تتدخل لحمايه الاقليات في اي دوله من دول العالم، اي دوله في العالم.
من حق امريكا تزخر وتقود وتسوس العالم وخلاص ويريحونا يعني.
ما هو حضرتك
النهارده هذا هو الغرض عندهم على الخريطه بالفعل.
لو نظرنا في الوقت دوت يا دكتور محمد اللي حصل فيه هذه الاحداث، كان الاتحاد السوفيتي قائم، كان لسه الاتحاد السوفيتي وكان ظاهريا هو القطب الثاني للعالم،
المنافس
ليه، ما كانش لسه حصل التفكك للاتحاد السوفيتي انه حصل سنه 91.
تمام.
النقطه الثانيه، اوروبا كانت عملت الاتحاد الاوروبي وابتدت يبقى لها كيان ويبقى لها قدره وظاهريا ممكن تنافس الامريكا. النهارده الصين دوله ولها راي وعضو في مجلس الامن ولها كلمه تستطيع تقول او تقول لا. فابتدت امريكا في اول اختبار حقيقي لها تتدخل لانهاء هذه الحرب، وتدخلت بالقوات الجويه بتاعتها، واستطاعت انها تعدل البنود بتاعه حلف الاطلسي او حلف الناتو.
باعتقادك لماذا صمتت روسيا عن التدخل السافر لامريكا في هذه المنطقه؟
في الوقت ده يا دكتور محمد كانت الاوضاع الاقتصاديه سيئه جدا جدا في روسيا، كانت مقدمه على قرض لصندوق النقد الدولي. فحضرتك كان القرض ب 50 مليار دولار.
رقم كبير.
بالنسبه لامريكا ده ما يمثلش ربع الاستثمارات في المناطق وسط اسيا اللي بتقوم بها امريكا، بالنسبه لامريكا مبلغ زهيد. بالنسبة لروسيا مبلغ مرتفع جدا جدا جدا. فتم الاتفاق ان هي امريكا هتمرر القرض للاتحاد السوفيتي مقابل انه يصمت على تدخل الاتحاد السوفيتي في يوغوسلافيا سابقا.
ولهذا لم يحرك ساكنا ولم يحرك له دورا اصلا.
اوروبا في هذا الوقت طبعا بمعاونة انجلترا لم تستطع ان تتكلم بكلمة واحدة. الصين ضربت السفارة بتاعت الصين في بلغراد واستنكرت بشدة ولم ترد أمريكا بكلمة اعتذار واحدة.
طب إذن كان الغرض من دخول أمريكا في هذه المنطقة
إثبات قيادة أمريكا للعالم وأن هي الشرطي الذي يقوم بحماية العالم،
وهذه مرحلة من مراحل التمهيدية للعولمة،
وده فكر بريجينسكي أنه تأثروا بهذا الفكر وابتدت أمريكا تظهر في العالم لأول مرة كالشرطي المنقذ لهذا العالم، واستطاعت أنها تنهي الحرب واستطاعت تحاكم سفاح يوغوسلافيا واستطاعت انها تحقق اشياء ما استطاع احد يعرضها بعد ذلك. الخطوة الثانية ليها كانت التدخل في حرب تحرير الكويت. العلم عند الله هل هم اللي عزم الى صدام حسين يدخل الكويت؟ العلم عند الله بذلك، لا نرجع الغيب. لكن ما حدث
هو قيل هذا بالمناسبة يعني ان هم اوعزوا صدام ان يدخل وان كذا ثم هاجوا عليه، وقيل بدعوة اساعة الدمار الشامل ثم ثبت فشل هذه الحجة أيضا. وإذا الوضع هناك أكذوبة من البداية أو لعبة.
في أمور يا دكتور محمد يعني أنا إلى الآن لو أزنت له نقطة جانبية بتعجب منها. أنت حضرتك تذكر أيام التدخل في الكويت. السعودية لما استعانت بحلف الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية كفروا ملك السعودية عليه رحمة الله الملك.
وهل يجوز الاستعانة بكافر على مسلم؟
الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عليهما رحمة الله وعلى علمائنا جميعا كفروهم واخرجوهم من ملة الاسلام.
نعم.
وقالوا ان ده الاستعانة بغير المسلم وده كفر مخرج من الملة. سبحان الله العظيم، تمر الايام ونجد ان ثوار ليبيا اللي هم ينتموا لحزب القاعدة بيستعينوا بحلف الناتو ويستصرخوا حلف الناتو ويدخل حلف الناتو يقضي على الالية العسكرية الليبية. هي في الاخر الية عسكرية ليبية وبنية تحتية ليبية. مين اللي بيدفع ثمنها؟ اللي بيدفع ثمنها الليبيون انفسهم، وامريكا هي التي تحصل هذا الثمن الباهظ وتجني ثمرات هذه الحروب بارباح طائله لها. ده اللي بريجينسكي كان يقصده ان هي هتعوض. دخلت في حرب ليبيا جنت ارباح طائله من وراء ذلك. دخلت في تحرير الكويت ما زالت تجني ارباحا طائله الى الان من وراء ذلك.
هي ليبيا حينما تدخل حروب لتهدئه الاوضاع كما تدعي وكما تقول او تقنع الناس، لا تقوم هي بدافع ثمن التكلفه؟
لا، امريكا
تاخذه
كاملا.
من
دول الخليج لما دخلت فيها، من ليبيا لما دخلت فيها ورانت بترولها. البترول الليبي دلوقتي مباع لحلف الناتو الولايات المتحده
يعني
الامريكيه.
هذا دخول ماجور مقابل اجر، يعني
مقابل اجر
طبقا للمصلحه الامريكيه.
نفس اللي حصل في الكويت، حضرتك الكويت ما دخلتش ببلاش ابدا، بالعكس ده فاتوره مدفوعه من السعوديه ومن الكويت ومن دول الخليج. فده اللي بريجينسكي كان يقصده. لذلك بعد حرب الخليج امريكا حققت دخل لم تحققه من سنه 1956 نتيجه الحروب. نتيجه الحروب التي افتعلتها وصنعتها.
تمام.
النهارده بريجينسكي كان بيدعو امريكا للتدخل للسيطره على العالم. استطاعت امريكا في كوسوفو، استطاعت بعد ذلك في الكويت انها تثبت هذا الامر بكفاءه.
تمام.
انها فعلا طلعت صدام حسين من الكويت، استطاعت في كسوف انها توقف الحرب وتحكم سفاحي يوغوسلافيا، استطاعت ان تكون قائده للعالم. لذلك لما الاتحاد السوفيتي تفكك سنه 91، جورج بوش الابن وقف في مارس سنه 91 في الكونجرس الامريكي يعلن عن مولد نظام عالمي جديد في قطب احادي، ولم تعد هناك قطبيه ثنائيه.
تمام. هو المتصرف الاوحد،
هو المتصرف الاوحد فين في
هذه مرحله مهمه كما تفضلت من خطه او افكار برجنسكي لتحقيق مبدا العولمه والقياده او الهيمنه
الامريكيه، اللي هي الفكره برجنسكي يا دكتور محمد. ان هو كان الفكره دي لم تكن موجوده بهذا القدر عند الساسه الامريكان، ان هم موجودين في العالم ولهم اعوان في العالم وموجودين مع اوروبا ودول الحليف الاستراتيجي ليهم ولهم صداقات في العالم. لكن برجنسكي النهارده اوعز الى الساسه الامريكيين ان هم ينتبهوا، ان هم ينبغي ان يكونوا القاده المنفردين لهذا العالم دون سواه.
يمكن تحقيق هذا يا دكتور، يعني كان العالم يعني في هذا التوقيت اذا رجعنا يعني 30 عاما خلت في الماضي، كان في بعض التكتلات وبعض الدول المتحده مع بعضها البعض، مثل البلقان مثلا. ما كانت سياسه برجنسكي التي يقنع بها امريكا للسيطره على هذه المنطقه ووجود النفوذ الامريكي داخلها؟
هو برجنسكي عنده مصطلح يا دكتور محمد، مصطلح البلقنه.
البلقنة يعني ماذا؟
انت حضرتك تعلم ان البلقان دي شبه جزيرة اوروبية.
تمام.
شبه جزيرة اوروبية، الراس بتاع المثلث في الجنوب عند البحر المتوسط والبحر الاديريكي والبحر المرمرة وبحر ايجا، لانها بتشمل عدة دول. والقاعدة بتاعته عند نهر الدانوب في وسط اوروبا، بيشمل اليونان وبيشمل يوغوسلافيا اللي بعد كده بقى في مقدونيا، الصروات الصرب والكروات، بيشمل الجبل الاسود، بيشمل البانيا.
من 30 دوله تقريبا.
دول كثيره جدا. وخصوصا بعد ما اتفككت طبعا كانوا بيضيفوا لها رومانيا وان كانت خارجها وكده يعني، لكن بحكم التاثر اللي موجود في هذه المنطقه. المنطقه دي طول عمرها كانت منطقه صراعات. الحرب العالميه الاولى قامت في هذه المنطقه. لما ولي عهد النمسا اللي كانت ضمت الصرب ليها وضمت يوغوسلافيا ليها، شاب صربي اطلق عليه النار وقتله، فكان ذلك سبب في قيام الحرب العالميه الاولى.
تمام.
حضرتك شفنا الحرب اللي قامت بين الصرب والكروات وبين البوسنه والهرسك من جهه اخرى، وادت الى تدخل امريكا. فطول عمرها منطقه فيها
ملتهبه
دايما، فيها صراعات، الاقليات اللي موجوده فيها ضد بعضها، العرقيات اللي فيها دايما عرقيات متناحره. فلذلك اي بلد فيه عرقيات او في ديانات مختلفه بينها وبين بعضها صراعات تسمى البلقنه. زي لبنان. كان لبنان يطلق عليه الايه، يقول لك لا نريد ان البلقنه تحدث في لبنان.
تمام.
نفس الفكر. فكر برجينيسكي بقى بيقوم على اصطناع ما يسمى بالبلقنه. اي دوله يخش فيها، وعمل كده في الاتحاد السوفيتي.
فرق تسود اذن.
فرق تسود. الله يفتح عليك.
السياسه اليهوديه.
بس هو بالمصطلح بتاعه يسمى مصطلح البلقنه. لو حضرتك نظرت يا دكتور محمد، وانت يعني ربنا يسددك
ويوفقك، بارك الله فيك، ربنا يوفقك،
اشرت لمشروع الشرق الاوسط الكبير.
نعم.
بيقوم على ايه؟ على تفكيك الدول الى عرقيات. لذلك الحقيقه كان من الامور السيئه ان احنا عندنا شركه محمول في مصر، وتيجي مثلا في شهر زي رمضان كانت تروح عامله اغنيه مصري ونوبي وامازيغ. دي نقط ما ينبغي انها تكون مننا.
صحيح.
واخد بال حضرتك؟ دي دعوه لقسمه الشعب المصري لتمزيق النسيج المصري. مصر بفضل الله سبحانه وتعالى طول عمرها عايشه.
اشكرك على الالتفاته الطيبه يا دكتور. هو بالفعل هذا اشاره لتفتيت.
ده بلدنا يا دكتور محمد، ولابد ان احنا
لا نعرف هذه الكلمات
ونحافظ على هذه البلد.
تمام.
حضرتك لما نيجي نفاجئ ان اعراض قوميه عايزه تفتت البلد، دوله نوبيه، دولة مسيحية، دولة أمازيغية، ودولة إسلامية، ده ما ينفعش. فضل ربنا سبحانه وتعالى مصر طول عمرها بيعيش فيها المسيحي مع المسلم مع اليهودي آمن على نفسه. يعني يمكن ناس كتير لا تعلم إن ليلى مراد كانت يهودية، منير مراد كان يهودي، بدر لامة أول مخرج كان يهودي. طبعا مش بقر الفن بس أنا أقصد دول كانوا موجودين هم،
ولهم في حارة اليهود موجودة حتى الآن، حارة اليهود
مش كده؟
نعم.
لذلك كان يعني من الأخطاء حتى اللي المصريين ما أقروش حد عليها حرق محلات اليهود زي شملة وصدناوي وعدس وريفولي وشكوريل لما اتحرقت أيام 48.
تمام.
لما حصل الاحتلال الصهيوني ليه فلسطين طب دول ذنبهم ايه؟ يعني اصل الصهيونية شيء واليهودية شيء، اليهودية دي ديانة،
الصهيونية مذهب سياسي،
ايوه ده مذهب سياسي مثلا ومتطرف.
اذا هم يعني هم صنعوا برجنسكي اقام نظرياته على ما يسمى بالبلقنة،
بالبلقنة لاحداث صراعات في كل دولة،
احداث تغذية الاقليات العرقية واذكاء الروح العصبية ثم اقامة حرب، احداث فوضى يعني يا دكتور،
زي حضرتك نفس اللي حصل، نفس
الفوضى الخلاقة
اللي هي الهدامة فعلا بقى، لان عمرها ما
هتطلق. انا استخدمت مصطلحهم يعني
مصطلحهم، ايوه انا
اعلم هدامة احسنت. هم هذه الفوضى تؤسس لي العولمة، هذه كانت مرحلة مهمة من مراحل والإدارة الأمريكية أخذت بها وصرعتها في
منطقة. دكتور محمد هو لو لم يسمح بذلك ولو لم يزكي فكر البلقنة هذا هيحصل تكتل، والتكتل قوة، تكتل قوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تضيع قوتكم.
تمام.
فربنا أمرنا بالاتحاد، لا هم عايزين يفرقهم ليه؟ لأن لما تفرق زي ما حضرتك بتقول هتسهل السيطرة على الكيانات.
صحيح.
فالاتحاد السوفيتي النهارده لما تفرق مين اللي كان بيزكي هذه النزاعات الاستقلاليه؟ امريكا كانت بتدعمها،
هم
بتدعمها. لذلك حضرتك شوف جورجيا اول ما حصل استقلال لجورجيا على طول قاعده عسكريه امريكيه، قاعده عسكريه امريكيه ضد مين؟ ضد الاتحاد السوفيتي. تدخل امريكا النهارده اللي حصل
يعني هم عملوا على محاصره روسيا،
روسيا تمام. روسيا والصين، روسيا لان في اتحاد بين روسيا وبين الصين وداخل فيه ايران
تمام،
فبيسموه دول الباريكس. فحضرتك النهارده لما يجي في الاتحاد السوفيتي، انت عارف ان بالنسبه للاتحاد السوفيتي اوكرانيا ديت دي هي المنفذ بتاعها واولاد القرم ديت دي ليها اهميه استراتيجيه قصوى. انت النهارده بتحاصر الاتحاد السوفيتي جوه بلده وتحط قواعد عسكريه على حدوده، فطبعا الكلام ده ما ينفعش. فلذلك ليتسن تدخل بحزم شديد جدا رغم العقوبات اللي هم بيفرضوا عليه، لان هو يقرا جيدا هذه المؤامره.
طيب انا سأعود لحضرتك بعد الفاصل اذا اذنت لنا من مراحل العولمه ايضا حتى تتضح الصوره. يمكن مرحله في عام 1980 وعرف بالتاتشرية والريجانيه،
نعم.
نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل والواصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية وما نستكمل حلقتنا في برنامج القضية، ونجدد التحية لضيفنا الكريم مدالي التام الكبير معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور أيمن.
الله يحفظك دكتور محمد،
ربنا يكرمك. من المراحل التي مرت بها العولمة أو ما يعرف بالمرحلة التاتشرية أو الريجانية في 1980، حدثنا عن هذه المرحلة وكيف أثرت تأثيرا إيجابيا وأوجدتها إلى حيز كبير في أرض الواقع.
حضرتك دكتور محمد بالنسبة لمارجريت تاتشر في انجلترا رئيس الوزراء ورونالد ريغان الرئيس الامريكي كانوا مقتنعين بمذهب اسمه المذهب التجاري او الماركنتلي. المذهب دوت مذهب ليبرالي بيعتمد على حرية السوق لاقصى درجته.
تمام.
يعني ما عندهمش اصلا الدولة تتدخل في السوق باي درجة من درجات التدخل. كانوا بيقولوا ان السوق نفسه هو اللي هيتولى اصلاح الاقتصاد واصلاح الخلل الموجود به. يعني مفهوم الدولة اللي ممكن تتدخل لإعادة التوازن لرفع الظلم عن الطبقات الضعيفة ده لا تعرفه هذه النظرية الاقتصادية، هي نظرية اقتصادية. فحضرتك هي كمذهب سياسي ليبرالي كنظرية اقتصادية حرية السوق أو السوق الرأسمالي.
تمام.
فحضرتك عندهم ما فيش حاجة اسمها تضامن أو تكافل مع العمال. السوق الدولة لا تتدخل فيه مطلقا حتى لو وقع ما وقع من الأضرار. عرفت السياسة دي بسياسات السماوات المفتوحة. السماوات المفتوحة يعني حرية الاقتصاد إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية.
وده يعني دون ما قيود أو قانون مثلا
نهائيا نهائيا.
أمال ما واجب الدولة؟
الدولة تحصل الضرائب وتحمي الحدود وتقوم بدور الشرطة فقط، اللي هي الدولة الحارسة
فقط
لا تتدخل مطلقا في الاقتصاد. يعني بمعنى النهارده دكتور محمد احنا عندنا ما يسمى بالدعم.
تمام.
لو تخيلت حضرتك رغيف الخبز رفع الدعم عنه، حجم الضرر اللي هيقع على الاسر المصريه قد ايه؟
كبير.
السياسة دي هناك عندهم ما يعرفوش هذا الكلام، لدرجة ان كان فيه فيلسوف.
طب هذا في ميزان حضرتك او من وجهة نظر حضرتك، هذا في صالح الفرد ام ضد صالح الفرد؟ عدم تدخل الدولة في السوق الاقتصادية اساسا.
لا، انا ارى ان النهاردة الدولة ينبغي ولابد انها تتدخل، لكن تدخل عاقل رشيد. تدخل عاقل رشيد.
تمام.
يعني الدولة ما تتركش الناس تفعل كيف شاءوا ويتحكموا في مقاليد البلاد. احنا للاسف الشديد يا دكتور محمد لو نظرت للاقتصاد عندنا هتلاقي اقتصاد ايه؟ الشيبسي والبيبسي والتشيكليس واللبان، اقتصاد لا تنهض به دولة.
صحيح.
المفروض الدولة لما تتدخل تقول انت عشان تيجي تستثمر عندي تستثمر في مجال 1 2 3 10 فقط.
صناعات ثقيلة مثلا.
صناعات مش بسكوت، مش تيجي تعمل لي بسكوت، انت جاي من بلدك عشان تعمل بسكوت عندي، جاي لي عشان تعمل عندي دواء تاخد اعفاء ضريبة عليه وتبعه لي غالي، ولما ينتهي العشر سنين تروح ترجع بلدك تاني، جاي تدخل عندي فلوس هنا وتخرجها في نفس اليوم في البورصة في ما يسمى بظاهرة الهوت ماني او الاموال الساخنة، تدخل وتخرج تضارب في بلدي، ولما يجوا يفرضوا عليك ضريبة ترفض. لازم الدولة تتدخل يا دكتور محمد، وإلا النهاردة انت موضع ومحل مؤامرات. الدولة لو لم تتدخل وخصوصا مع غياب الوعي عند المستثمرين دولة هتضيع.
انا يعني هذا له محور او محورين عندي، لكن اوضح لك تتمم لنا الفائدة. في عند تاتشر في بريطانيا الدولة لا تتدخل،
لا تتدخل نهائيا، لدرجة كان في نظرية دكتور محمد بتاعت رجل الاقتصاد اسمه مالتس، كان يرى ان الفقير لا يستحق إعانة ولو حتى على سبيل الصدقة، ولا يستحق أن تدفع إليه رغيف خبز ليأكله.
كان يرى أن الفقير
يستحق الفقير أصلا؟ لا يستحق الحياة، يرى ذلك. لذلك ما عند أيوة هو مذهبه كده، لأن بيقولك الفقير ده بيقلل فرصتك في الحصول على حقك أنت، فبالتالي يجب القضاء عليه.
إذا يريد أن يحول الدنيا إلى غابة.
دي الليبرالية اللي هم عايزينها دكتور محمد، الليبرالية اللي هم عايزينها، الليبرالية البشعة اللي تصورت في زمن مارجريت تاتشر وفي زمن رونالد ريغان. لذلك حضرتك الامر العجيب جدا بعد زوال الاتحاد السوفيتي الاشتراكيه انتهت من العالم فضلا عن الشيوعيه. طب الفكر اليساري ليه نجح وليه مارجريت تاتشر خلفها حزب العمال في انجلترا؟ لان هم شافوا بشاعه الليبراليه في ابشع صورها، شوفوا الصورة البشعة.
حبذا لو توضح لي هذه النقطة تحتاج إلى تفسير.
نعم. يعني حضرتك النهاردة الناس دي نفسها شافت الاقتصاد الليبرالي ما بيرحمش عامل، ما بيرحمش إنسان فقير، ما بيرحمش إنسان محتاج، لا هي مصلحة الأغنياء يزدادوا ثراء والفقراء يزدادوا فقر.
أمال إيه العدالة الاجتماعية التي تضع بها أدمغتنا؟
ما هو العدالة الاجتماعية
ده مبدأ من مبادئ الثلاثة بتوع الليبرالية، العدالة الاجتماعية.
ما شوف حضرتك، لا هو العدالة الاجتماعية إن هو النهاردة بيعطيك الإعانة بتاعة البطالة ما تشتغلش الحد الأدنى اللي بيكفي الحياة الكريمة، لكن هو مش ملزم بإيجاد فرصة عمل. تواجدت فرصة عمل بيديها لك، ما تواجدتش بتاخد أنت الإيه؟ الإعانة بتاعة البطالة. اللي هي الحد الأدنى للحياة الكريمة عنده.
تمام.
لكن النهاردة حضرتك إن هو يتدخل لمد يد العون لك، لا، الدول الإسكندنافية على خلاف ذلك. تجد إن هي دول تميل إلى الفكر الاشتراكي. يعني هي دول رأسمالية لكنها اشتراكية في هذه النواحي. الدولة تقوم على حماية مصالح الفقراء. الدول الغربية نفسها ابتدى من اللي خلف رونالد.
طب ما روسيا كانت اشتراكية وثبت فشل هذا النظام، وده
كانت شيوعية. النظام شمولي. كان نظام شمولي. احنا بنتكلم احنا كمسلمين لنا اقتصادنا الخاص بنا.
نعم.
لكن له الاقتصاد الرأسمالي الذي لا يرحم احدا، اللي يزداد فيه الغني ثراء والفقير فقرا.
ايوه.
الطبقية المفرطة والتفاوت الطبقي ده برضه مش ده اللي احنا بنقوله. وفي حق للمال قديه، المال من حلال ربنا يبارك لك فيه، لكن في نفس الوقت برضه في تكافل، في تعاون بين الفقير وبين الغني.
تمام.
الدولة بتتدخل عشان تقلل الفجوة اللي تربط بين الأغنياء وبين الفقراء، ليس بإفقار الأغنياء كما يفعل الشيوعيون والاشتراكيون، وإنما برفع مستوى الفقير اليوم. ده مرفوض في السياسة بتاعت مارجريت تاتشر بتاعت رونالد ريغان.
مرفوض.
مرفوض نهائيا.
على ما تقوم سياستهما الاقتصادية؟
السياسة بتاعتهم هم اللي عملوا الخصخصة في أبشع صور ليه، فكر الخصخصة. هم اللي بدأوه وخلوا دول العالم كلها تسير في هذا الركاب، وانتهوا ببيع مؤسسات الدول في الدول الفقيرة زي مصر، زي الهند، زي البرازيل، زي البرتغال، هذه الدول، المكسيك اللي ابتدت الخصخصة فيها. وللأسف الشديد أدت إلى فتن لا تحمد عقباه.
يعني الخصخصة ما خدش فكرة الدكتور عاطف عبيد بس في مصر؟
دكتور عاطف عبيد يا دكتور محمد بتملى عليه سياسة بينفذها، هو منفذ للسياسة. الصندوق النقد.
يعني لم تكن هذه سياسه مصريه او رؤيه مصريه خالصه للخروج من المازق الاقتصادي في مصر
مطلقا ألغة. مطلقا ده دي من ادوات العولمه اللي هم بيسيطروا بها علينا. يعني ان شاء الله لو
ده مهم مهم جدا ان نقف عند ادوات تنفيذ وتحقيق العولمه يا دكتور.
ما هي حضرتك دي جزء منها دكتور محمد النهارده. العولمه عشان خاطر يحققوها لابد ان هم يكون لهم ادوات تعينهم. الادوات دي يا دكتور محمد مش من النهارده، الادوات دي قديمه.
طيب عذرا قبل الادوات، اذا افهم من كلام حضرتك ان العولمه مرت بمجموعه مراحل بدايتها مع ماكلوهان مع التلفزيون وسيطرة الاعلام
61. ايوه، انما يعتبر اللي هو اللي بيستخدم المصطلح بريجينسكي.
أيوة. تمام.
اللي ابتدى من بعد كده من بعد 91 المصطلح ده ابتدى يظهر لدرجه ان هو دخل مجمع اللغه العربيه. طبعا احنا عندنا كلمه العالم ده جمع ليس له مفرد. يعني العالم جمع، طب مفرده ايه؟ زي نفر وزي جيش
وعوالم بقى.
لا ده جمع جموع مثلا، انما هو المفرد بتاعه ايه؟ هو جمع، انما ملوش مفرد.
تمام.
فهم جم قالوا ان هو يعني زي دحرجه يعني اشبه بها كده. وقالوا ان احنا نعمل
عولمه فعلله.
فقالوا
لغه مطاطه نفسها فعلله،
قالوا نعمل له يعني حاجه قياسيه. ان صحت يعني وكده. واجازوا استخدام هذه الكلمه لانها وجدت بالفعل.
عشان بس كلمه حضرتك دحرجه.
ما هي يا حضرتك يعني وجدت
وهي دحرجه فعلا يعني. هي دحرجه
بس منحدر لا تحمد عقباه.
سلم يا رب.
فوجدت هذه الكلمه بالفعل واستخدمت، وهي بمعنى تحويل الشيء ليكون عالميا نسبه الى العالم. وتعني هذه الكلمه يا دكتور محمد ان تحويل الهويه الفرديه
يعني العالم قريه
عالمية. العالم قريه. العالم قريه يعني ايه؟ يعني حضرتك القريه اي حدث بيحدث فيها بيأثر فيه.
صحيح.
القريه بيكون في تجانس بين افرادها لان عدد قليل، بتربطهم مصالح مشتركه وتجمعهم قيم واحده. وغالبا بيكون بينهم يعني علاقات مصاهره او
ايديولوجيه ونسب وصهر،
يعني في اتفاق وتشارك في كل شيء. طب حضرتك كيف تحول العالم هذا مع الايديولوجيات او العقائد المختلفه؟ صحيح. مع السياسات المتناحره. مع المصالح المتعارضه، مع العادات والتقاليد وكل الاختلافات هذه.
نعم.
فقال لابد ان احنا نحول هذا العالم الى عالم واحد بقيم واحده واخلاق واحده وعقائد واحده، تزول الفوارق فيه وتنتهي الانتماءات القوميه ليوجد انتماء
عقائد واحده.
العقائد واحده،
عقائد دينيه ولا عقائد فكريه؟
هم بيقولوا عليها الايديولوجيا. اللي هي ديت، لان طبعا
هو هيمسحوا الدين وفصل الدين عن الدوله وتنتهي القضيه.
يا ريت فصل الدين عن الدوله دكتور محمد. يعني اهو فصل الدين عن الدوله، الدوله بتبقى علمانيه والشعب يبقى شعب مسلم، وده حصل كتير جدا. الشعوب اللي كانت في الاتحاد السوفيتي تحت القهر الشيوعي حافظت على اسلامها، وشفنا الشيشان واللي حصل فيه.
نعم.
رغم احنا لا نقر على الخط التطرفي اللي موجود هناك، لكن المشكله الاخطر دلوقتي ان هو وصل الامر ان هو بيقدم لك الاسلام اللي تلتزم به، هو الاسلام الوسط الذي يراه، بيفرض عليك الاسلام من منظوره هو. فلذلك زمان كان الاعلام يقدم لنا اعلاما اسلاميا. يعني هو اعلام يقدم اسلام. بس بيقدم الاسلام كما هو.
ده بقى اسلام اعلامي يمكن.
دلوقتي الاسلام الاعلامي، اي الاسلام الذي يراه الاعلام ويقدمه للناس. لذلك النهارده دكتور محمد احنا بنتعرض لحرب ضد الثوابت.
طيب انا سالت لحضرتك مع هذه النقطه، اذا العولمه جعل العالم قريه صغيره وتتلاشى فيها العقائد والمرجعيات والعصبيات والعنصريات. طب ماذا يظهر بعد هذا اذا تم تلاشى هذه الامور؟
ما هو حضرتك النهارده احنا كلنا يعني هنمسخ، طب هنبقى ايه؟
بالضبط، ما هو ده سؤال يعني.
ايه هنبقى ايه؟ ما هو ايه النموذج؟
هم عايزين نبقى ايه بقى؟
هو النهارده لما بريجينسكي الف كتابه اللي هو الاختيار.
تمام.
ان امريكا عليها ان تختار، اما ان تقود العالم واما ان تسيطر على العالم. طيب النهارده بريجينسكي هذا لما بيقول تسيطر على العالم، يعني ايه تسيطر على العالم؟ تقدم النموذج الذي ينبغي ان يحتسب. فرانسيس فوكياما ده كان رجل ياباني امريكي الجنسيه. برضه مفكر.
نهايه العالم.
كتاب نهايه العالم. نهايه العالم. عارف حضرتك زي كتاب برضه صراع الحضارات دكتور محمد، نفس الفكره.
سامويل هانتنجتون.
ايوه نعم. ان فكره صراع الحضارات ده ان لابد ان حضاره واحده هي التي تبقى. فرانسيس فوكياما كان عنده تطرف شديد جدا، قال ان العالم منذ ادم الى الان في فشل ذريع، الان فقط وصل الى النموذج الذي ينبغي ان يحتذى، لذلك دي نهايه التاريخ، خلاص التاريخ لابد ان يقف عند هذا،
يتوقف هنا
ولابد يتوقف خلاص لان ما عادش في تطور. عادش في التطور خلاص. يبقى الانسان الامريكي هو هذا الانسان الذي ينبغي ان يكون الناس على شاكلته. الدولة الامريكية هذه هي التي ينبغي ان تكون النموذج الذي يحتوى، ولابد للعالم كله ان يجتمع تحت سيطرتها، بل ان يكونوا امريكيين، ودي اللي تسمى بالامركة. دي تسمى بالامركة، وده امر لا يخفى.
يعني هيكون بعملية بلقنة ثم امركة.
امركة خلاص العالم كله، العالم كله هيبقى امريكي في معتقده، امريكي في فكره. يعني حضرتك النهاردة بالنسبة للسياسة، السياسة حضرتك لابد تكون ديمقراطي. طب بالنسبة للمذهب بتاعك كرجل فردي او فكري او كده، المذهب الليبرالي بكل ما تعنيه كلمة ليبرالي، كل ما تعنيه كلمة ليبرالي. يعني بمعنى حضرتك لابد تعيد النظر في العادات والتقاليد والموروثات اللي موجودة عندك. المرأة زي الرجل في الإرث، في العقوق، في العمل، في كل شيء. مفهوم الأسرة التقليدي هينتهي، ما عادش الزوج والزوجة والأولاد والكلام ده، لا أصبح شريك حياة. وفكر الجندر، الفكر الانحلالي،
ماذا الجنس ذكر ولا أنثى ولا
ممكن زواج المثليين
جندر.
فأصبح الأمور دي كلها بيغيرها عندنا. الاقتصاد لازم يكون اقتصاد السوق، مالكش خيار في شيء. طريقة الأكل والشرب لكون على الطريقة الأمريكية، وده النهاردة لو شفتها دكتور محمد، البيتزا هوت والكنتاكي، البيبسي، الشيبسي، الكلام ده كله، ده كل ده الأمريكا وصل عندنا. فتشابهنا معهم في كثير، حتى نمط الحياة، الإعلام اللي بيجيلك.
الله، أولادنا يحبوا البيتزا هوت بشكل كبير جدا، وكل هذه المنتجات للأسف
ده نمط حياة يا دكتور محمد، نمط حياة له ما بعده. حضرتك النهاردة لو شفت الأخبار اللي بتشوفها في التلفزيون، الأخبار دي جالك منين يا دكتور محمد؟
من عنده
كلها بالكامل، لدرجة تقعد تشوف إن كانت أي قناة، مش عايز أسمي قناة معينة، أي قناة يعني، أخبار دي تلاقيها اللي موجودة هنا، اللي موجودة هنا، اللي موجودة هنا، لأنها تملى عليك
وحدة المصدر،
مترجمة مترجمة. وممكن تقعد تقول طب الخبر ده جايبينه ليه؟
زي ما قال ماكلهام في 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 سنة 60 يعني، أثر على عصب الإعلام
يا دكتور محمد. تدخل آراء كل البلد، دي ناس بتقرأ وتفكر وتنفذ. ناس بتقرأ وتفكر وتنفذ. احنا للأسف الشديد لو حضرتك جيت تتكلم النهار تقول يا اخوانا في مؤامرة وبنودها واحد اثنين ثلاث، يقول لك لا، نظرية المؤامرة دي نحيه.
احنا عايزين الشماعة لنعلق على اخطائنا. يعني احدهم يقول بالفعل هذا هو لا يؤمن بنظرية المؤامرة اصلا، يعني يقول هذه أكذوبة وهذه شماعة علق على اخطائنا.
احنا لا نؤمن بنظرية المؤامرة. طب لما اجد وزير التعليم العالي الفرنسي يقف يحذر تحذيرا شديدا من سيطرة امريكا على العالم، لما الاقي وزير الاعلام الفرنسي في المكسيك في مؤتمر الامم المتحدة، لما الاقيه بيتكلم وينكر على الولايات المتحدة الامريكية انها بتفرض ارادتها على العالم، ويقول كيف يمكن لدولة علمت العالم التحرر ان هي تفرض حضارتها على العالم باكمله وتريد ان تكتس الحضارات الاخرى.
هذا هو الغرض الحقيقي المعلن من كلامه ومؤلفاته واطلاع حضرتك على مؤلفات برجينسكي.
نعم.
يعني محو الهوية الثقافية الموجودة على مستوى العالم وفرض الهوية الأمريكية
يا دكتور،
أمريكة العالم،
العقل الأمريكي والنموذج الأمريكي هو الذي ينبغي أن يسود في العالم. هو ده الهدف منها.
أنت تفتكر كم نسبة كم وصلوا تحقيق هذه الخطة حتى الآن؟
أنا شايف إن هم حققوها بنسبة كبيرة دكتور محمد. يعني حضرتك في الاقتصاد لو حضرتك شفت النهاردة، أنا بقى عارف إن أنا النهاردة ببيع المصانع بتاعتي وببيع وهخسر، مش كده؟
صحيح.
وفي على فكرة في يعني أمر تاني بسيط جدا، الدول دي استعمرتنا قد إيه دكتور محمد؟
كثير.
حدد من خيارات بلادنا قد إيه؟
كثير.
دفعت تعويضات عن استعمارها لنا؟
لا.
وضعت فوائد ديونها حتى؟
لا.
مش كده؟ لما في عندك حل أسهل.
ناخد
خد شيل فوائد الديون ديت وخد منه اصل الدين. لا، ده جزء من السيطره عليك عن طريق التركيع والافقار.
تمام.
يعني عندهم اللي هو يجوع كلبك يتبعك. سياسه تكفيف المنابع، سياسه التجويع. فالنهارده عنده حل سهل جدا،
لكن اشكالاتك يعني ربما يتركوا كلبك لمن يلوح له برغيف اخر يعني.
سبحان الله.
ولكن
يعني
للاسف هم قضوا في البدايه بالفعل، احسنت، هم قضوا على القطب الثاني اصلا، فليس هناك من يلوح بالرغيف الا هم فقط. يعني
هم من
اللعبه احكمت منذ البدايه.
جزء من فكر برجينسكي انه لا يجب لامريكا ان تسمح باي كيانات مطلقا.
يعني لا نؤمل خيرا في وجود قطب ثاني مناوي لامريكا
مثلا. يعني هو حتى في الكتاب بتاعه كان بيفترض ايه الاقطاب اللي ممكن تنشا، فقعد يفترض اوروبا، لا اوروبا مش هتتحد وما تصلحش لقياده العالم، ورفض نظريه فرنسيه بتاعت مفكر فرنسي اسمه الوك كان بيرى ان اوروبا هي اللي هتنهض وتكون القطب الثنائي، رفض النظريه دي. لذلك حضرتك يا دكتور محمد، اوروبا لم تسلم من نظريه امريكا، لم تسلم من مؤامرات امريكا. لو شفت حضرتك الدول اللي تفككت في اوروبا بقت قد ايه؟ تفككت فعلا،
فككوها.
ما حضرتك جين شارب اليهودي الامريكي صاحب نظريه اللاعنف، التحول السلمي او التحول باللاعنف، هو اللي ادى لاكثر من 25 ثوره بالفكر بتاعه، من ضمنها ثورات الربيع العربي. ده راجل امريكي ينفذ فكر المخابرات الامريكي. الكلام ده كله كلام معلوم.
تمام. لا انا ربما نكمل في حلقه قادمه لانسحاب الوقت بساط الوقت من تحت اقدامنا مع ادوات تنفيذ العلماء على ارض الواقع بالفعل في شكل من الناحيه السياسيه والناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه وترجمه ذلك على ارض الواقع. اطرح سؤال ربما يكون مدخلا للحلقه القادمه باذن الله تعالى. القطب الذي يخافه المسلمون مثلا، ان يتحد المسلمون والاسلام في وجه خصوصا الجيل الرابع من الحروب الذي يتكلمون عنه الان، هل يقض مضجعهم؟ هل يزعجهم هذا الجيل الرابع من الحروب؟ الغزو الفكري مثلا، ماذا يمثل لهم العالم الاسلامي تحديدا؟ ولماذا سموه بالشرق الاوسط اصلا وليس العالم العربي او العالم الاسلامي يعني؟ نكمل في الحلقه القادمه باذن الله تعالى.
بامر الله بمشيئه الله.
شكرا لك دكتور ايمن،
ربنا يعزك محمد ويحفظك، ربنا يحفظك
وبصرتنا بامور كانت غائبه بالفعل،
ربنا يرفع قدرك من فضلك ومن ذوقك يا دكتور.
الله يرضى عليك رب وراك، ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه. اشكر حضراتكم باسمكم جميعا، نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير معالي الاستاذ الدكتور ايمن خليل، مدير اداره التخطيط والمتابعه بجمعيه انصار السنه. شكرا لحضرتك دكتور ايمن،
ربنا يعزك ويحفظك وينفع بك يا دكتور محمد،
واياك باذن الله تعالى. وحتى ضمان لقاء جديد مستكملين هذه القضيه باذن الله تبارك وتعالى، نترككم في رعايه الله وامنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.